أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، صلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرض لها المصنف
في هذه المقدمة والبحث عن تحديد ضابط لموضوع العلم، وإن كان المقصود تحديد ضابط موضوع علم الأصول، ذلك باعتبار أن الضابط في تحديد موضوع علم الأصول جزء من جزئيات الضابط في تحديد موضوع العلم بوجه عام، كما يقال هناك يقال هنا تطبيق. وذكر في الضابط الكلية لتحديد موضوع العلم ما هو التعريف المشهور والمتعارف بينهم في ذلك، وهو أن موضوع العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المقصود هنا من الذات ما يقابل الغريب، وهو اصطلاح إن شاء الله سوف أوضح. إذن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، ضمير فيه عائد على العلم، والمعنى أن كل شيء يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، فهذا الشيء المعروض لهذا العرض الذاتي المبحوث عن عارضه الذاتي هو موضوع للعلم. هذا هو التعريف المعروف المذكور في علم الحكمة ودرج على ذكره المصنفون. وقع الكلام بينهم في تفسير العوارض الذاتية. ولكي يتضح الحال أبين جملة منهم. أوضح فيها شيئا حول أقسام العرب وتقسيمات العرب والاصطلاحات في معنى الواسطة، باعتبار أن المصنف لما قال هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فسر ذلك بقوله أي بلا واسطة في العروض. إذا نقدم أمورا تبين فيها تقسيمات العرب وصلاحاته وأقسام الواسطة و الصلاحات الذاتي حتى يتضح في الجملة ما هو المقصود في هذا التعريف. الأمر الأول في الصلاحات العرض وتقسيمات العرض يقسم تقسيمات متعددة، منها تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: عرض الماهية، وعارض الوجود الخارجي، وعارض ذلك مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. ماهية الأربعة معروضة بعارض الزوجية سواء تحققت في الذهن أو في الخارج. إذا تصورت الأربعة في ذهنك كان معها أنها زوج، وإذا تحققت الأربعة في معدود خارجي كأربع تفاحات أو أربعة كتب كان معها أيضا زوجيتها وهكذا. هذا يسمى عارض الماهية. وأما عارض الوجود الخارجي فمثل الإحرام في قولك النار محرم، هذا من عوارض النار بوجودها في الخارج. ولو كان عارضا للماهية من حيث الجيد لكانت الماهية ماهية النار أينما حلت وتحققت يترتب على الإحرام. فلو تصورت ماهية النار وأوجدتها في ذهنك فلزم أن يشتعل ذهنك من الداخل ولا يبقى فيه شيء، هذا خلف. النار في الخارج فقط هي التي تحرق، فهذا عارض لوجود الخارج. وأما عارض الوجود الذهني فذلك مثل عروض الكلية للإنسان في قولك الإنسان كلي، هذا عروض في الذهن، لأن الكلية عبارة عن قابلية الصدق على كثيرين والانطباق على المتعدد. وكل ما هو في الخارج فهو شخصي وجزئي وهو هو وليس بشيء آخر، هو هو ونفسه فقط ولا يكون غيره أبدا ولا يمكن أن ينطبق على غيره أبدا. فخصوصية القابلية المذكورة قابلية الانطباق على الكثيرين خصوصية ذهنية يوصف بها ما كان من موجودات عالم الذهن من هذه المفاهيم العامة الصالحة للانطباق على المتعدد. مثل هذا يسمى عارض الشيء بوجوده الذهني، ولأجل ذلك يسمى الطبيعي الموصوف بوصف الكلية الكلي العقلي. تعرفون في المنطق ذكروا أن الكل أقسام ثلاثة، الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي. كل الطبيعي ذات الماهية ذات الإنسان، الكل المنطقي عنوان الكلي الذي معناه القابل للصدق الكثير، لأن هذا هو الكل في صلاح المنطق. الكل العقلي هو الطبيعي موصوفا بالكل المنطقي عندما تقول الإنسان كلي أو الإنسان الكلي، يعني الموصوف عام أن يكون خبرا بصراحة. النحو الإنسان بوصف الكلي كلي عقلي حسب الصراحة. لما؟ لأن خصوصية الكلية خصوصية ذهنية عارض ذهني لازم ذهني لا يتحقق إلا في الذهن، فمعروضه أيضا لا يكون إلا في الذهن ولا يكون في الخارج، وإلا لازم أن يكون هو في الخارج هذا كله. فيسمى كليا عقليا بهذا اللحن. هذا تقسيم للعرض. التقسيم الثاني للعرض تقسيمه إلى عرض عام وعرض خاص. هذا الذي نعرفه من الباب الكليات الخمسة، حيث تقسم أولا إلى ذاتي وعرضي. تقسم ذاتي إلى ثلاثة أقسام: الجنس وهو الجزء العام أو الأعم في الذات، والفصل وهو الجزء المساوي، والنوع وهو المركب منهما المساوي بتمام الذات. ويقابل الذاتي العرضي يقسم إلى قسمين: عرض عام وعرض خاص. أما العرض العام فهو العرض الخارج عن ذات معروضه الذي يعرضه ويعرض غيره، يشترك المعروض مع غيره في عروض هذا الشيء عليه، مثل المشي بالنسبة للإنسان. المشي بالنسبة للإنسان عارض خارج عن ذاته، لأن ذات الإنسان ليس فيها إلا الحيوانية الناطقية، وليس فيها ما سوى ذلك مثل المشي والضحك وأمثال هذا. فالمشي عارض خارج عن الذات، وهو عام لأنه يعرض الإنسان ويعرض غيره من الحيوان. فهو بالنسبة للإنسان عرض عام لا يختص به. وأما العرض الخاص فهو كالعام في أنه عرض خارج عن ذات المعروف، ويفترق عنه بأنه يعرض معروضه على وجه الاختصاص، مثل الضحك بالنسبة للإنسان. فإن الإنسان كما قلت حيوان ناطق، وليس في ذاته ضحك، كما لم يكن في ذاته مشي. فهذا خارج عن يعرضه، لكنه يختص به ولا يعرض غيره من هذه الماهيات النوعية الحيوانية التي تشترك مع الإنسان في جنس الحيوان. هذا يسمى عرضا خاصا. هذا أيضا تقسيم. التقسيم الثالث للعرض تقسيمه إلى عرض لازم وعرض مفارق. فاللازم هو الذي لا ينفك عن الذات، والمفارق خلافه، ينفك عنها، يعرضها تارة ويوجد فيها وتخلو منه تارة أخرى. فزوجية الأربع مثلا عرض لازم لها لا تنفك عنها، لكن بياض بشرة الإنسان عرض مفارق، لأن الإنسان لا يكون بالضرورة أبيض، قد يكون أبيض قد يكون غير أبيض. هذا التقسيم إلى لازم ومفارق يستمر، فيقسم اللازم مثلا إلى بين وغير بين، والبين إلى بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الأخص. كما يقسم المفارق إلى سريع الزوال وبطيء الزوال كما ذكر في محله. هذه تقسيمات ثلاثة للعرض. الذي أريد أن أقوله بعد استعراض هذه التقسيمات هو أن العرض المأخوذ في هذا التعريف ضابطة العلم، ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. كلمة عوارض جمع عارض أو عرض. العرض المأخوذ أو العارض المأخوذ في هذا التعريف، هذا لا يراد به أي معنى من معاني العرض التي يشير إليها في هذه التقسيمات المختلفة. هو يقسم إلى ذاتي وغريب، وهو تقسيم آخر كما سيتضح في محصلة الكلام. هذا كله في الأمر الأول الذي قلت أتعرض فيه لتقسيمات للعرض. أما الواسطة في الثبوت فيراد بها العلة لثبوت شيء أو لثبوت شيء لشيء، العلة لأصل وجود الشيء ومفاد كانت تامة وجد وجوده، أو العلة لوجود الشيء لشيء آخر ومفاد كان ناقصا، اتصاف كذا بكذا، كان كذا كذا. مثلا قدحك عود الكبريت علة لوجود النار، أي لأصل تحقق النار، ومفاد كانت تامة فيها، ولكن وجود النار تحت قدر الماء علة لثبوت الحرارة للماء، وجودها للماء لا لأصله وجودها. وإن كان قد يكون هو هذا أول وجودها الحرارة، لم تكن حدثت بهذه النار، لكن لم تحدث كوجود مستقل، حدثت في شيء لشيء. هذان قسمان، علة لأصل وجود الشيء ولوجوده للشيء الآخر، بغض النظر عنهما، المهم هنا أن العلة، أن الواسطة في الثبوت هي علة في الوجود وعلة للوجود، سواء كان أصل الوجود للشيء أو وجود الشيء لشيء آخر. هذا مع الالتفات إلى أن الوجود الذي هو المعلول في القسمين، أصل الوجود ووجود الشيء لشيء آخر، هو وجود واقعي، الوجود الواقعي الثبوتي في واقع الشيء، وبغض النظر عن تعلق العلم به وحصول هذا الشيء في الذهن، ليتضح بذلك الفرق بين واسطة الثبوت المتقدمة وبين القسم الثاني من الواسطة الذي هو واسطة الإثبات. فإن المقصود من الإثبات حصول العلم بالشيء، مقام إثبات الشيء المتفرع والمتأخر عن مقام ثبوته، مقام ثبوته مقام وجوده في واقعه بغض النظر عن تعلق العلم به، مقام إثباته مقام العلم به، الدلالة عليه، الإدراك، حصوله في الذهن وأمثال ذلك. إن شئت أنت تقرب الفكر تقول مقام الواقع ومقام الظاهر مثلا، يمكن أيضا التعبير مثل هذا، فمقام الإثبات بمعنى حصول العلم بالشيء، وإثبات الشيء لدى من يثبت له الذي يصبح عالما به. هذه تسمى واسطة الإثبات، وهي علة للعلم بالشيء، يعني ما يكون العلم بها علة للعلم بشيء آخر، كعلمك بالصغرى والكبرى في القياس، فإن العلم بهما علة للعلم بالنتيجة. طبعا صغرى وكبرى صحيحتان ومرتبتان بالشروط المعتبرة في محلها من حيث الهيئة، مع كون المادة أيضا على ما ذكر في محله. كبرى وصغرى بالشرط المذكور في محله، إذا علمت بهما فإن علمك بهما علة للعلم بالنتيجة المترتبة عليهما. مثلا علمك بأن العالم متغير وأن كل متغير حادث علة لحصول ذاتهم لعلمك وجود المعلوم بسبب هذه الملازمة بين الوجودين في الواقع. كلما كانت العلة في الواقع كان المعلوم معها، وكلما كان المعلوم كانت العلة معه. هذا التلازم بين وجودي العلة والمعلوم في الواقع يؤدي إلى أن كلما علمت بأحدهما علمت بالآخر، فإذا علمت بوجود العلة علمت بوجود المعلوم، وإذا علمت بوجود المعلوم علمت بوجود العلة. فعلمك بوجود العلة، علمك بالعلة حلة للعلم بالمعلول، وهذا ينعكس، وعلمك بالمعلول حلة للعلم بالعلة. في مقام الإثبات والعلم يجوز هذا التعاكس، يكون العلم بالعلة حلة للعلم بالمعلول، ويكون عكسه العلم بالمعلول حلة للعلم بالعلة. في عالم الثبوت، في وسط لا يمكن أن يكون شيئا، هو علة لوجود شيء وذاك معلول، ثم تقول العكس ويكون هذا المعلول أيضا علة لوجود الأول، والأول معلول، لأن هذا يلزم منه الدور كما هو واضح. لكن في عالم الإثبات هذا التعاكس يجوز. هذا في واسطة الإثبات التي لك أن تسميها واسطة العلم. وأما القسم الثالث وهي واسطة العروض، فهي ما تكون واسطة في استناد العرض إلى معروضه، وفي نسبة العرض إلى معروضه. في واسطة الثبوت قلنا هي علة ثبوت وجود الشيء، سواء كان المعلول أصل وجود الشيء أو كان المعلول وجود الشيء للشيء. في هذا الثاني مثلنا بالحرارة والماء، النار تحت الماء علة لثبوت الحرارة للماء، فيصبح الماء حارا، يعني هناك عروض بغض النظر عن الصلاحات مذكورة هنا بالمعنى العرفي أو اللغوي لما تفهم من العروض. هناك عروض حرارة تعرض الماء، إذن هناك عروض في هذا القسم. هنا أيضا في واسطة العروض أعرفها فأقول هي ما تكون علة في نسبة العرض إلى معروضه، وكما هنا عرض يعرض معروضة وهي واسطة في هذا العروض ونسبته إليه. في الجملة في القسم الثاني من واسطة الثبوت علة وجود شيء لشيء، هناك أيضا عروض مثل الحرارة للماء، والواسطة هي التي تكون علة في نسبة هذا لذلك وعروض هذا لذلك. فما الفرق بينهما؟ الفرق أنه في علة الثبوت وواسطة الثبوت في القسم الثاني الذي تكون فيه علة وجود شيء لشيء، يكون وجود الشيء للشيء وجودا حقيقيا، فالماء بواسطة النار يصبح معروضا للحرارة على الحقيقة ومتصفا بها كذلك. قولك الماء حار أو الماء الحار كلام بمعنى حقيقي، الماء حار على الحقيقة. أما فيما نحن فيه من واسطة العروض فهي مع كونها علة في نسبة العرض وإسناد العرض إلى معروضه، فإن استناده ونسبته إليه تكون نحو من العناية والمجاز. مثلا إذا جرى الماء في الميزان، تارة تقول جرى الماء أو الماء جار، والماء على الحقيقة جار، والجريان عارض له كذلك. كلام البليغ الميزاب جارد، والميزاب ليس بجارد على الحقيقة، وإنما جاري على الحقيقة ماء الميزاب، ولكن يسند هذا الجريان إلى نفس الميزاب بواسطة علاقة بين الماء الجاري حقيقة وبين الميزاب، وهي علاقة الحال والمحل. الماء حال في الميزاب والميزاب محل للماء. هذه العلاقة واسطة في استناد عرض الجريان إلى نفس الميزاب، لكن في استناد إليه بنوع من العناية والمجاز من حيث إنه محل الجاري حقيقة. فوصف الميزاب بالجريان وصف لا بحال الشيء بل بحال متعلقه. في النحو هناك وصفان، وصف للشيء بحاله ووصف له لكن بحاله متعلق. تقول زيد قائم، قل هذا زيد هو القائم، وهذا توصيف له بحاله. وتقول زيد قائم أبوه، زيد ليس بقائم على الحقيقة، وإنما وصف بالقيام بلحاظ متعلق وهو أبوه. فقوله الميزاب جارين وصف بحال متعلق، وحقه في الأصل أن يقال ميزاب ماؤه جار أو جار ماؤه، مثل قول زيد قائم أبوه، لكن أسند وعرض في الجملة على نفس الميزاب. المصحح لذلك واسطة، هي علاقة محلية الميزاب لما هو الجاري حقيقة وهو الماء. مثال آخر يذكر مثلا في محله، نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة ساكنة، بل لعله يكون جثة ميتة محمولا في السفينة، إذا تحركت السفينة يقال هو أيضا تحرك، والحقيقة أنه ساكن لم يتحرك، ولكن لأن السفينة المتحركة على الحقيقة محله وهو الحال صححت هذه العلاقة وأصبحت واسطة في تصحيح نسبة عرض المتحرك على الحقيقة وهو المحل إلى الحال، يعني بعكس ذلك، هناك كانت النسبة على الحقيقة في الحال وصححت العلاقة نسبتها إلى المحل، هنا بالعكس. هذا كله في الأمر الثاني وبيان أقسام الواسطة ومعناها. الأمر الثالث في الصلاحات الذاتي، في الذاتي كما كان في العرض في الأمر الأول الصلاحات، من تلك الاصطلاحات ما يراد فيه بالذات جزء الذات، وهذا الذي كنت أشرت إليه عندما قسمنا العرض إلى عرض عام وعرض خاص. قلنا في الكليات الخمسة يقسمونها إلى ذاتي وعرض، مقصودي من الاصطلاح الأول الذاتي هو هذا المناسب لباب الكليات الخمسة، حيث تقسم إلى ذاتي وعرضي، ثم الذات يقسم إلى ثلاثة أقسام، الجنس والفصل والنوع والمناط في الاصطلاح المذكور على كون الشيء جزء الذات، وأعني من جزء الذات الدخيل في الذات لا الجزء الاصطلاحي، وذلك أن هذه الأقسام الثلاثة الجنس والفصل والنوع اثنان منها الأولان وما جزءان بالاصطلاح، فإن الجنس جزء في حقيقة الفصل جزء آخر، وهذا أي الفصل جزءها المساوي، وذاك أي الجنس جزءه الأعم الذي يشترك بينه وبين غيره من الأنواع الحيوانية. هذان جزءان بالاصطلاح يعني بعض، جزء اصطلاحي يعني بعض الذات، أحد مكونات أو مكوني الذات. لكن النوع وهو القسم الثالث ليس جزءا بهذا الاصطلاح، فإن النوع هو المركب من الجنس والفاص المساوي لتمام الذات وليس جزءا، لكنه دخيل في الذات، دخالت تمام الذات فيه بجزئيه، دخالت عين الذات في الذات بتمامها. فالمقصود من أن يكون الذات جزء الذات هذا المعنى الدخيل، أهم من أن يكون جزءا بالاصطلاح أو تمام الذات. الأمر سهل من هذه الجهة، كيفما كان بهذا الاصطلاح يقال ذاتي ويراد ما هو دخيل في الذات، هذا المناسب لباب الكليات الخمسة. هذا الاصطلاح للذاتي ليس هو المراد بالذاتي فيما نحن فيه، عندما قلنا إن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وذلك لأن الذاتي بهذا بحسب هذا الاصطلاح هو عين الذات، عينها يعني المتحد معها، سواء كان اتحاد تمام الذات كالنوع أو اتحاد جزء الذات كالجنسي والفصل، هذا عينها، عينها التامة أو عينها في الجملة هو متحد معها. وكلامنا هنا هو في عوارض خارجة عن الذات، كلامنا فيما يبحث عنه في مسائل العلم ومباحثه هو في عوارض خارجة عن الذات وليست عين الذات، فأحد المعنيين غير الآخر، الذاتي في محل الكلام غير الذاتي في باب الكليات الخمسة. هذا صلاح للذاتي. هناك صلاح آخر للذاتي يستعمل في باب البرهان، ويقصد به العرض الذاتي الشيء اللازم المنتزع عن الذات الملازم لها الذي لا ينفك عنها، مثل الإمكان للماهية. الإمكان للماهية أمر ذاتي لها، بأي معنى؟ بمعنى أنه من تصور الماهية ومن ذات الماهية، لا أريد أن أقول بمجرد تصورها، ليس هكذا، ليس بهذه البداهة، لكن من ذات الماهية وبغض النظر عن كل شيء آخر ينتزع وصف الإمكان، بعد ولو بعد مباحث نظرية طويلة عريضة تثبت بنتيجتها حقيقة وخصوصيات الماهية، وأن الماهية يعني حقيقة كل الموجودات ما سوى الله، كل الممكنات بطبيعة الحال. فبعد هذه المباحث آخر الأمر من ذات الماهية التي هذا معناها ينتزع وصف إمكانها بلا لحاظ أي شيء آخر، وهو وصف لازم لها لا ينفك عنها، لا تجد ماهية ولا تكون ممكنة. أو مثل ما كنا ذكرنا من مثال الزوجية الأربعة، فإنك بمجرد ملاحظة الأربعة ومع قطع النظر عن أي شيء آخر تنتزع منها من ذاتها بلا لحاظ أي شيء آخر، بلا انضمام أي شيء آخر، وصف الزوجية وعنوان الزوجية. الذي لا ينفك عنها، فهو ذاتي بهذا المعنى لازم منتزع من مقام ذات الشيء لا ينفك عن الشيء. هذا المعنى أيضا لا يكون هو المراد بالذات في محل الكلام في اصطلاح العوارض الذاتية، وذلك لأن كثيرا من العوارض المبحوث عنها في العلوم ليست هي من العوارض الذاتية بهذا المعنى، أي اللازم الذي لا ينفع. مثلا في الفقه، الفقه موضوعه كما يقولون فعل المكلف، وموضوعات مسائله جزئيات هذا الموضوع العام. الصلاة واجبة، قضية، مسألة موضوعها جزئي من جزئيات فعل المكلف هو فعل الصلاة. شرب الخمر حرام موضوعه جزء آخر أو صنف، ألا أريد جزء خارجي، لأن المسألة الفقهية مسألة كلية، يعني صنف تحت حصة تحت هذا الكلي، كلي فعل المكلف وهو فعل الشرب، شرب الخمر، وهكذا. هذه المسائل المختلفة في الفقه التي موضوعها فعل المكلف الذي هو أو كليته موضوع علم الفقه، محمولاتها هي العوارض المبحوث عنها. الصلاة واجبة أو لا، هذه مسألة. شرب الخمر حرام أو لا، وهكذا. هذه المحمولات هي العوارض المبحوث عنها. هذه المحمولات ليست عوارض ذاتية بالمعنى المذكور. ليس وجوب الصلاة لازما ذاتيا لفعل الصلاة منتزع من ذاته لا ينفك عنه، إذ لو كان كذلك لكان وجوب الصلاة أمرا ضروريا. قد تقول هو ضروري، قل نعم هو ضروري لا بهذا المعنى، وضروري معنى الوضوح في الشريعة على صلاح آخر، فلتفت جيدا. وأنقل المثال إلى شرب التتم مثلا. إذا قلنا، إذا أفتى بعض إن شرب التتم مثلا واجبا لا حرام، وهذا ليس من لوازمه الذاتية منتزع عنه، وإلا كان وجوبه ضرورية ثبوت له، هذا خلف. فإن هذه المحمولات ليست ضرورية الثبوت لمعروضاتها وموضوعاتها، فلا تكون ذاتية بهذا المعنى. فلو كان هذا المعنى للذاتي هو المقصود في محل الكلام في توصيف العوارض الذاتية، فلازم أن تخرج جميع هذه المسائل التي نبحث فيها عن مثل هذه العوارض، وجوب وتحريم وسائر الأحكام، أحكام الخمسة كلها، تخرج جميع هذه المسائل عن علم الفقه، مع أن كل مسائل الفقه عبارة عن قضايا موضوعاتها فعل المكلف ومحمولاتها واحد من هذه الأحكام أو أكثرها على الأقل، لأن هناك مسائل ترتبط مثلا بأحكام وضعية يمكن بتأويل إرجاعها إلى فعل مكلف وحكم من الأحكام على كل حال. كيفما كان أكثر المسائل من هذا القبيل في الحد الأدنى، والالتزام بخروج هذه عن الفقه يعني خروج الفقه عن نفسه تقريبا، لا يبقى شيء. عمدة المسائل جزء أعظم من الفقه يخرج عنه، فلا يمكن أن يكون هذا المعنى الذاتي هو المراد في محل الكلام. اتضح إلى هنا إذا أن الذاتي في محل الكلام ليس يراد به أحد هذين الإصطلاحين المتقدمين، كما أن العرض الموصوف بالذاتية في هذا التعريف ليس يراد به أحد هذه التقسيمات التي ذكرناها في الأمر الأول. فما المقصود من العرض الذاتي فيما نحن فيه عند المصنف وبعض آخرين؟ أن العرض الذاتي هو معه بلا واسطة في العروض. ولتوضيحه نقول استبعد من أقسام الواسطة واسطة الثبوت، وذلك لأن واسطة الثبوت كما قلت واسطة العلم وعالم واسطة الإثبات. استبعد هذا لأنها واسطة العلم مرتبطة بعالم الإثبات، ونحن كلامنا في العوارض التي يكون البحث عنها هو من مسائل العلم، إنما هو في أمر واقعي في مقام الثبوت في واقع الشيء وما يعرضه في واقعه، سواء كان يعرضه بواسطة في الثبوت والعروض حقيقي أو بواسطة في الإثبات والعروض عناية مجازي مثلا. بغض النظر عن هذا، الكلام عنه في واقعه وما يعرضه أو يسند إليه كذلك في واقعه بغض النظر عن عالم الإثبات، يعني تلك واسطة إثبات لا شغل لنا بها، وإنما ذكرناها من باب تتميم الأقسام. فإذا غضضنا النظر عن واسطة الإثبات نقول العرض تارة يعرض الشيء بلا واسطة أصلاً وبعد استبعاد واسطة الإثبات، يعني بلا واسطة لا في الثبوت ولا في العروض لا هذه ولا تلك، وأخرى يعرضه بواسطة هي واسطة في الثبوت، وثالثة يعرضه بواسطة هي واسطة في العروض. أما القسم الأول أي الذي يعرض الشيء بلا واسطة أصلا، فذلك يكون عروضه من جهة اقتضاء الذات، الذات من حيث هي تقتضي فلا يحتاج إلى واسطة أصلا، مثل عروض الزوجية للأربعة، ذات الأربعة تقتضي من حيث هي هذا العروض، هذا قسم. وأما الذي يعرض بالواسطة في الثبوت فهذا هو الذي يكون الشيء هو المعروض حقيقة، هو الذي يكون الشيء المعروض في الفرد هو المعروض في الواقع حقيقة وبلا تجوز، فتكون الواسطة سببا لثبوت العرض لمعروضه على الحقيقة، نظير ما ذكرناه في مثال الماء والحرارة، فإن قولك الماء حار فيه كون الماء معروضا للحرارة حقيقتان، والنار علة لتحقق الحرارة في الماء تحققا حقيقيا في الماء، هذه تسمى واسطة في الثبوت كما قلنا. وأما الذي يعرضه مع الواسطة في العروض فهي على خلاف ذلك كما كنا أشرنا سابقا، ويكون المعروض المفروض معروضا للعرض بنحو من المجاز والعناية، والمعروض الحقيقي أمر آخر صحح النسبة إليه وجود الواسطة كما بينا في المثال الماء والميزاب والجريان، فالجاري حقيقة هو الماء، ونسبة الجريان إلى الميزاب فيها نوع مجاز وعناية. هذه ثلاثة أقسام على العموم: عارض بلا واسطة رأسا، عارض بواسطة في الثبوت، عارض بواسطة في العروض. لا تقول لي كررنا، أولا ما كنا ذكرنا العارض بلا واسطة أصلا، ثانيا في الواسطة في الثبوت تكلمنا عن الواسطة التي قد تكون واسطة وعلة لأصل الثبوت ولثبوت شيء لشيء، هنا استبعدنا ما هو علة لأصل الثبوت، نتكلم في العارض، ما يعرض الشيء يعرضه بلا واسطة أو بواسطة في الثبوت. المثبوت أو بواسطة في العضو. فهذا تقسيم لخصوص ما يعرض. زدنا فيه قسما هو عروض الشيء بلا واسطة رأسا، وأخذنا قسما من قسمي واسطة الثبوت، لأنه لا ربط له بعروض الشيء وإنما ربطه بأصل ثبوت ووجود الشيء. فالتفت إلى هذا، هذا احفظه غدا إن شاء الله، أتمم وأتكلم عن أقسام الواسطة في الثبوت. والحمد لله رب العالمين.